بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كتاب المغازي، باب غزوة زيد بن حارثة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة على قوم فطعنوا في إمارته، فقال: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، ويم الله لقد كان خليقا للإمارة، وإن كان من أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. قال: باب عمرة القضاء، ذكره أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى.
من هنا جزم لزيد بن حارثة لأسامة بن زيد رضي الله عنه أنه حب رسول الله وابن حب رسول الله، لأن النبي صرح: وإن كان من أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. نعم.
باب عمرة القضاء، ذكره أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قضاهم على أن يقيم بها 3 أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاض عليه محمد رسول الله. قالوا: لا نقر لك بهذا، لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا، ولكن أنت محمد بن عبد الله. فقال: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أمح رسول الله. قال علي: لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب، فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب.
يعني أن الله سمح رسول الله، ثم إن عليا كتب: هذا ما قاضى محمد بن عبد الله، وهكذا. وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بيده، وإنما نبي محى كما جاء في الرواية الأخرى. نعم. وليس هذا من أبي بكر، من علي رضي الله عنه، ليس هذا عصيان منه ولا مخالفة لأمر النبي، وإنما قام هذا على التبجيل وقام على التوقير. وليس يقال إن علي رفض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، علي ما رفض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، علي عظم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما أمحى يا رسول الله، ما أمحوها. فهذا إنما خرج مخرج ماذا؟ مخرج كامل الأدب وكامل التعزير. فلا يأتي واحد يقول علي رضي الله عنه عصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا. مثل أيضا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بحلق الرؤوس ونحر الهدي فلم يستجب أحد، لا يقال هذا عصيان، لا يقال هذا عصيان، وإنما انتظروا رجاء أن ينزل الله عز وجل قرآنا فيدخل هؤلاء مكة. لكن لما علموا أن الأمر انتهى حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه ونحر هديه، فإنهم استجابوا مباشرة وحلقوا الرؤوس. فمثل هذه الأوامر أو هذا الباب، ومثل أيضا النهي عن الوصال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال ومع ذلك واصلوا معه ليوم وليومين، هذا باب لا يقال فيه بأن الصحابة لم يأتمروا بأوامر النبي، فإن هذه جناية. فإن الصحابة معروف، صحابة كانوا يأخذون أوامرهم ربما من ملامح وجهه صلى الله عليه وسلم، فضلا أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيعصون أمره. وإنما كل هذه الأوامر قائمة عليه يا أخواني، إنما قائمة على أحوال خاصة، تعزير النبي وتوقيره صلى الله عليه وسلم، ظنوا في الوصال أن النبي إنما يرفق بهم أراد الرفق بهم فقط، وهم يريدون أن يأخذوا بعزيمة الأمر، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يرفق بهم وليس الأمر عائدا إلى التحريم وإلى النهي لذات الأمر، وإنما أراد النبي أن يرفق بهم. قال إني لست كهيئتكم، فكأنهم يقولون يا رسول الله لا تخشى علينا فإننا نتحرى الخير ونريده. فهذا باب معروف، ولا يقال إن الصحابة خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يثبت هذا أبدا أن الصحابة خالفوا، بالعكس كما قال الصحابي الجليل: كأنك تعرض بنا يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن نقول إذا فقاتل ونحن عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك. الحديث معروف هذا، يعني أكثر من أن يشهر كيف أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يبتدرون أمره صلى الله عليه وسلم فلا يتخلفون قط. فلا نأتي بمثل هذه الوقائع الخاصة. أنت الآن لو قلت مثلا لي إيه؟ أنا أعطيك مثلا مالا، أو لك عندي حق أو شيء وأعطيك المال أو كذا، فتقول لا خلي ما أريد، أقول لك لا والله لا والله، هل يقال بأننا أعصيك الآن مثلا؟ أو مثلا أنت تريد أن مثلا تحمل نعلي والدك فيقول لك لا تفعل، فتقول لا والله لا أفعلن، فتقول لا لا الأب يقول لا تفعل، وأنت تقول للأب لا والله لا والله لا أفعلن، هل يقال أنت الآن عاق تخالف أمر أبيك، أم أن الأمر هذا خرج مخرج الإكرام؟ مخرج الإكرام. حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن الواحد لو حلف ألا تفعل هذا الشيء ثم فعله الآخر من باب الإكرام له، كان يحلف عليك لا تحمل النعل لا تحمل كذا، فتحمل أنت أن هذا ليس فيه حنث، لأن الأمر خرج مخرج الإكرام. فهذا باب معروف. فعلي رضي الله عنه لما قال لا والله لا أمحوك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمح رسول الله، لم يكن علي رضي الله عنه عاصيا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو معظم موقر له صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة. مسألة ثانية، هذا فيه إشارة إلى أن أعداء الإسلام لا يتنازلون عن شيء مما يميزهم عن المسلمين، ولو بدا لك أن الأمر إيه؟ أمر ظاهري بسيط، لا، فإنهم لا يتنازلون عن شيء أبدا، حتى فيما يكون من مثل هذه الأمور. الرسول رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم، ما يوافقون على الرحمن ولا على الرحيم ولا على رسول الله، ما يتنازلون. تجد حتى تحرير الخطابات كده، مش حاجة اسمها مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، إنما بسمك اللهم، زي الآن بسم الله باسم الشعب، لأن الرحمن الرحيم هذه خاصة بالمسلمين، لكن بسم الله للجميع، بسم الله باسم الشعب هذا الجميع، لكن بسم الله الرحمن الرحيم هذه خاصة خاصة. ولهذا أذكر من يمكن أكثر من 20 سنة قرأت في يقول مذكرة أمريكية في ضمن أمورها وتعليماتها، أن الحاكم السياسي ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يقول بسم الله، يعني يحاكمون إلى هذا، يريدون التمييز إلى هذه الدرجة حتى لا يبقى شيء يتميز به إيه؟ يتميز به المسلمون. فهذه أشياء ما تنازلون عنها، إنما أنت تأتي تطالب بالتنازل عن القرآن كله، مش بس يعني تنازل، مأمورا تنازل عن القرآن كله، وهم ما يتنازلون عن شيء أبدا، ولا يبالون بالمسلمين لا في قريب ولا في بعيد، ما يريدون فعله فعلوا. من ذلك مثلا، خذ مثلا مسألة الانضباط بلغتهم، يعني أنت الآن إذا أردت أن تذهب للتعليم في أستراليا، إلى التعليم في الصين، إلى التعليم في أمريكا، هل هم يأتون لك بمترجمين أو يتعلمون هم اللغة العربية حتى يستقبلونك فيعلمونك أنت باللغة العربية؟ لا، فتعلم أنت اللغة الإنجليزية لتتعلم منها. يعني أنت إذا أردت تذهب إلى أمريكا تحصل على شهادة معينة ولا شيء معين، تعلم أنت لغتهم حتى تنال ما عندهم، لكن هو يتعلم لغتك لهذا. طيب لو أتوا إلى بلاد المسلمين سياحا أو شيء، تتعلم أنت لغتهم لتخاطبهم، ليس هم الذين يتعلمون لغتك. إذا نزلوا إلى أرضك ليس هم الذين يتعلمون لغتك ليتعاملون معك، لا. فأنت على كل حال ذهبت إليهم أو استقبلتهم فأنت مطالب بأن تتعلم لغتهم، لأنهم لا يتنازلون عن هذا، ما يتكلمون باللغة العربية أبدا. في واحد يتكلم باللغة العربية أبدا، لا أن تذهب إليه في بلده مع أنه محتاج لك، قد يكون محتاج إلى قروشك واحتاجه إلى مالك، فعلى الأقل يكون عندهم مترجمون مثلا يستقبلون هناك باللغة العربية. لا أنت تتعلم اللغة العربية، ولو ما عندك لغة عربية فعندك مترجم يترجم عنك باللغة الإنجليزية أو الألمانية أو الأخير، ونحن نستقبلهم هنا باللغة الألمانية، باللغة الأسترالية، باللغة الإنجليزية، باللغة كذا 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 إلى آخره. بل وصل أمر الآن إلا أن بلاد المسلمين ترسل إليهم بعثات تتعلم ليس اللغة اللي موجودة في الكتب، بل عامية اللغة عندهم. فيذهب الشاب فيقيم في وسط أسرة إنجليزية، أسرة مش بس يتعلم بقى اللغة، يتعلم كل شيء حتى يتعلم إيه؟ عامية اللغة، كيف يتعامل بها أصلا. أمر أرقى. يعني الآن مثلا أخواننا زي مراد أو الإخوة ميجي هنا يتعلم اللغة العربية، يتعلم إيه؟ يتعلم اللغة العربية موجودة في الكتب، يتعلم اللغة العربية موجودة فين؟ في الكتب. أقول يا ما اسمك يا أخي كذا، من أين أنت؟ من كذا. ماذا تريد؟ أريد كذا. هل أنت تعلم اللغة العربية؟ نعم. وهكذا لابد أن تخاطبه بما في الكتاب. لكن تقول مثلا ازيك يا مراد، عامل ايه يا مراد؟ ازيك يا مراد، مراد هيبصلك يعني وبصلك مش ولا عارف يعني يبصلك، تتبصلي ليه يا مراد؟ مراد واقف امامك. لكن لما تقول له كيف حالك يا مراد يقول الحمد لله بخير، لكن ازيك يا مراد، مراد مش هيرد عليك، ما يعرفش، واخد بالك؟ وهكذا. لكن فهو يريد بقى منك كده، يريد ان تتعلم هذه، يريد ان تذهب الى هناك وتتعلم هذه. طبعا انت تتعلم هذه وفتحهم الباب لهذا، انت ما تعلم لغه، تعلم لغه، تعلم عاده، تعلم طباعا، تعلم كذا، وتعلم تحلل، ولا يوقظون في صلاه الفجر هناك، ولا المراه تنتقب، كيف؟ هذا ضياع الامه لهذا اللغه، لانهم يعلمون ان اللغه ماذا؟ أن اللغة عمد أمة، عمد أمة، اللغة هذه عمد أمة، ليست بسيطة ولا سهلة. التاريخ نفسه الهجري والميلادي، نحن نتعامل بالتاريخ الميلادي، هل هم هناك يتعامل بالتاريخ الهجري؟ ما يتعامل بالتاريخ الهجري، ما يسمعون عنه، لكن نحن نتعامل بالتاريخ الميلادي. حتى مثلا البلدان التي كانت تتعامل بالتاريخ الهجري أو كذا، تجد يعني مثلا زي المملكة على مستوى الدولة نفسها تتعامل بالتاريخ الهجري، مستوى الدولة، خطابات الدولة، أوامر الدولة، الرسميات في الدولة، الرواتب كذا كذا، كله بالتاريخ الهجري. لكن تجد أن أكثر المؤسسات يتعامل بالتاريخ الميلادي ونسى التاريخ الهجري، من أجل أن التاريخ الميلادي يوفر معهم نصف شهر رواتب في السنة، لأن ما يقبضك بالهجري غير ما يقبضك بالميلادي. إذا تقضيت رتب بالهجري، الهجري كام؟ 30-29 30-29، لكن ميلادي كام؟ 31-30 31-30. ولهذا تطول الإيه؟ المدة، فتفرق نصف شهر في السنة، فيتعاملون بالتاريخ الميلادي تركين التاريخ الهجري. إنما التاريخ، إنما اللغة، فضلا بقى عن الدين والسمت والمظهر وغير ذلك. ولهذا حرص الإسلام على هذا التمايز. ولهذا إذا كان بيننا وبينهم مع أهل الذمة العقود، فيدخل من ضمن العقود المظهر، مظهر ماذا يلبسون، كيف يمشون، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فلهذا انظر إلى سهيل بن عمرو، هذا مصداق ما نقوله نحن الآن، كيف أن هؤلاء لا يتنزلون عن أدنى 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 ما يميز دينهم. ها هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. لا قف قف، محمد رسول الله وانا اوقع على هذه الورقة التي فيها محمد رسول الله. اذا احنا عبث ان نصدك لو امنا انك واعتقدنا انك رسول الله. لا، عرفناك محمد بن عبد الله، اما رسول الله هذا محور الخلاف بيننا وبينك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، لا 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 اكتب باسمك اللهم، ما عرفنا الرحمن ولا عرفنا الرحيم، اكتب باسمك اللهم. طيب تنازل، ده انت في معرض التفاوض، تنازل واهم شيء البنود. لا، ما في حرف، ما في حرف، لا بنود ولا غير بنود، ما قبل البنود، ما قبل البنود. بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، لا نتنازل عن هذا ابدا، لا نتنازل عن هذا ابدا. والنبي صلى الله عليه وسلم، لانه لا يريد سفك ذنب، لانه اذا ما وافقوا مع الصلح لابد يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي سوف يسفك ذنب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد هذا. لهذا محى النبي رسول الله وقال وانا رسول الله، وانا رسول الله. فمسألة محو الاسم هذا ما في مشكلة اذا اقتضت المصلحة ذلك، وانما المشكلة انه يتنازل عن رسول الله. وما تنازل عن رسول الله كما يفهم البعض، يقول النبي تنازل صلى الله عليه وسلم، النبي ما تنازل عن الرسالة، انما النبي صلى الله عليه وسلم محى رسول الله وهو رسول الله، يقول وانا رسول الله. ثم عندنا محمد بن عبد الله، محمد نبي الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا عندنا صيغ جائزة، كل صيغ جائزة طالما الاعتقاد أنه رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، أنا عند الطعام أقول بسم الله، ما أقول بسم الله الرحمن الرحيم، وعند الوضوء أقول بسم الله، ما أقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. فالنبي ما تنازل صلى الله عليه وسلم عن رسالة ولا عن أسماء الله عز وجل وصفاته، إنما المسألة مسألة تحرير، خطاب لما يراه النبي صلى الله عليه وسلم من مصلحة عظيمة في ذلك. ولهذا مع هذا كله عد فتحا مبينا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفوت النبي الفرصة على هؤلاء. نعم.
فكتب هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب، وألا يخرج من أهلها وألا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وألا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها دونك ابنة عمك حملتها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، قال علي أنا أخذتها وهي بنت عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك،
يعني لجعفر، قال بها جعفر لأن خالتها تحتي، فقضى للخالة، صار هذا قاعدة، الخالة بمنزلة الأم. نعم.
وقال لعلي أنت مني وأنا منك،
فأرضاه بذلك لأنه ما أعطاه ابنة حمزة، فأرضاه وقال أنا أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي. نعم.
وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، وقال علي ألا تتزوج بنت حمزة، قال إنها ابنة أخي من الرضاعة.
نعم، يبقى أرضى الجميع وحكم بالحكم الشرعي، وهذا فيه فطنة النبي صلى الله عليه وسلم ومراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لنفوس أصحابه. فالإنسان يحكم بالحق ولا ينسى الفاضل، مهما كان الإنسان حبيبا إلى قلبك فاحكم بالحق ولو كان هذا الحكم عليه، ولكن مع ذلك أرضه، أرضه وقل أنت ما شاء الله يعني أكبر من هذا، وأنت ما شاء الله فاعل خير ومعروف أيديك البيضاء، وهذا الحكم عليك بال5000 هذه والله هي كتاب الله وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أعلم أنك لا تبالي بهذه الأشياء، ولكن كان عندك اجتهاد في هذه المسألة، وإلا فالحمد لله كم أنفقت أنت وأنت صاحب يد بيضاء وكذا، فحينئذ ترضيه. مثل ما تحكم لو واحد مثلا قتل طفلا خطأ أو كذا فتحكم عليه بالدية 100 ناقة، لكن مع ذلك لا تنسى الفضل أن تقول لأولياء المقتول مثلا أن تدعوهم إلى العفو المطلق أو بعض الدية أو إلى آخره. ففرق بين أن تحكم بالعدل الموافق للكتاب والسنة وبين إرضاء الناس بالأساليب الطيبة حتى ينشرح صدرهم، فتجمع بين الحكمة والموعظة الحسنة، بين الحكمة في معرفة الحلال والحرام ومعرفة الحق من الباطل، وبين الموعظة الحسنة تعين هذا الإنسان على تقبل هذا الحق أو تدعو إلى فضل بين الخصمين أو كذا. نعم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، وقال لعلي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك. هؤلاء الثلاثة الذين تنازعوا في ابنة حمزة. أما هو قضاء فلمن؟ قضى بها للخالة. نعم.
قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا سريج قال حدثنا فليح حا وحدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم قال حدثني أبي قال حدثنا فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبوا، فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم، فلما أن أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج. قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن
ووفى لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قالوا العام القادم تدخل وتعتمر فقط، تعتمر فقط ولا تبقى أكثر من 3 أيام، فاستجاب لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتحايل بل وفى لهم بالعهد. دل هذا على أن الإنسان عليه أن يسلك المسالك الشرعية ويتوكل على الله، والله عز وجل غالب على أمره، ولا يحاول الإنسان أن يتفلت من عهد أو ميثاق أو كذا، ولا يلجأ الخديعة والخيانة وغير ذلك معللا ذلك بأن هذا من أجل نصرة الإسلام. يعني مثلا ما يأتي النبي يتحايل يترك البعض ويأتي البعض، أو ما يأتي النبي مثلا وهو يطوف حول الكعبة فيكسر أصناما ويقول لا أنا ما كسرتها، أو يأمر أصحابه بتكسيرها أو يأتون ليلا أو كذا، أو يقوم بعمليات اغتيال فيأتون في ظلام الليل يقتلون مثلا فلانا أو يقتلون مثلا علانا، ويقول النبي أنا ما أدري ولا أعرف، شغل مثل شغل التكفيريين الآن، وكل هذا من باب نصرة الإسلام. يدخل فرنسا يفجر، يدخل أمريكا يفجر وكذا، يقول لك هؤلاء لا عدل لهم ولا ذمة، وبعدين يبررون أي تبريرات. لا، الإنسان يوفي بما عليه من عهد. وأما مسألة أنك تظن أن الإسلام سينصر أو أن التمكين سيحصل حينما تغدر وحينما تتحايل، لا والله لن يكون. ولهذا قال سبحانه وتعالى في من عاهدناهم قال إلى الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. ولهذا معاوية رضي الله عنه في بعض العهود لما أراد معاوية أن يحرك الجيوش في أثناء المدة حتى يصل بها إلى إيه؟ إلى حدود العدو ثم يقف، حتى إذا انتهت المدة أغار عليهم مباشرة، يعني يستغل فترة المدة هذه فين؟ في التحرك فيكسب أرضا، حتى إذا انتهت المدة انقض عليهم قبل أن يأخذوا استعدادهم. طبعا هذا على مبدأ التكفيريين، لو انتظروا إلى هذه المدة ووقفوا على الحدود ولم يفعلوا شيئا في المدة، ده هذا يعني يكون أخلاق صحابة فضلا بقى أنهم. لكنه ماذا حصل لما أراد معاوية أن يفعل هذا؟ نهاه الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا له وفاء لا غدر، قل الصحابة له وفاء لا غدر، ثم ذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكان بينك وبين قوم عهد وكذا فلا تحلن عقدة، قف مكانك ولا تفعل شيئا. طيب مع أنه يعني المسائل السياسية والحربية كما يقال تقتضي مثل هذا الذكاء، قد يقال نعم لما نكون في حرب ولهذا فرق بين العهد والحرب. انت بقى داخل حرب، داخل حرب تعال الى الحيل ما في مشكلة، تعال الخديعة، الحرب خدعة، خدعات حربية ما في مشكلة. يكون عندك 100 فارس فتقسمهم 10 اقسام، كل 10 قسم ثم تغير مرة بعد مرة، فيظن العدو انك عندك جيوش جرارة، هذا لا اشكال في ذلك، تتحايل في هذا، هذا لا اشكال اثناء ماذا؟ اثناء القتال. لكن اثناء القتال له فقه، الحرب خدعة، واثناء العهد والميثاق له فقه اخر، والفاء بالعهود. هو بيقول لك لا ده احنا في حرب دائم، سيبك من عهود ديات والمواثيق، هذه عهود ايه ومواثيق ايه، احنا في حرب دائم ولا نقوى عليهم، فاذا لم نتحايل هذه الحيل لن نقوى عليهم. لا، حذيفة رضي الله عنه لما جاء هو وابوه وكانوا قد عاهدوا القوم لما امسكوهم الا يقاتلوا مع النبي، فلما جاء حذيفة ابوه للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له ذلك، النبي قال لهم ايه؟ قال لهم سيبك منه انت، هو ده مشركون وما لهم عهد ولا ميثاق، لا 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 تعالى بس، بالعكس سوف نجعلك في صدر الجيش. أقال النبي هذا؟ قال لا، أمر النبي أن يوفوا لهم بهذا، أمر النبي أن يوفوا لهم بهذا، وإنا نستعين الله عليهم، وإنا نستعين الله عليهم. فالنبي ما يقدر صلى الله عليه وسلم، فلا يظن واحد أن التلاعب هذا وأن هذه العمليات والحركات أن هذه سيحصل بها تمكين، أبدا أبدا. ولهذا ينبغي أن تتقي الله سبحانه وتعالى وتدع الأمور على الله عز وجل. فالنبي وفى لهم صلى الله عليه وسلم ودخل مكة وفعلا اعتمر، ولم يؤثر أنه فعل شيء أبدا، لا ضرب صنما، تخيل بيطوف حول مكة وحولها الأصنام، الأصنام ولم يكسر صنما، ولا أمر أصحابه بفعل شيء، ولا انفعل صحابي وقال ما كذا وكذا أنا ما طقت أن أرى الأصنام ثم حطمها وقال اعذرني يا رسول الله، ما أحد فعل هذا. كل الذي فعلوه أنهم اعتمروا، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله فقط من باب إظهار قوة المسلمين أنه أمر الصحابة حال الطواف بين الركنين أن يرملوا، يعني يسرعوا الخطى، لأنهم كانوا يقولون لقد أوهنت القوم حمى يثرب، هؤلاء ضعاف الآن أوهنتهم حمى إيه؟ يثرب، لأن يثرب كان جوها جو يدخل المرض. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ذهب إلى المدينة سأل الله عز وجل أن ينقل الله حماها إلى الجحفة، ونقل الله عز وجل حماها إلى الإيه؟ إلى الجحفة. إنما فأمر النبي صحابة أن يظهروا إيه؟ الجلد والقوة، لهذا كانوا يطوفون وهم كانوا في هذه الناحية، وهم يطوفون كانوا يسرعون. ولهذا ابن عباس كان يرى في أول الأمر أن الرمل هذا أنه كان أمرا وانتهى، ولهذا لما سئل عن هذا هو سنة أم كذا قال نعم سنة وليس بسنة، أو فعله النبي ولم يفعل، فعله النبي لما دخل عمرة القضاء ثم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، كان يظن أن هذا من أجل هذه العلة، من أجل هذه العلة. ولكن ثبت في حديث جابر في حجة النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل صلى الله عليه وسلم، بل في الشوط كله رمل في الثلاثة أشواط الأول، في الثلاثة أشواط الأول رمل النبي في الثلاثة أشواط الأول. نعم.
قال رحمه الله تعالى
شاهد أن حركات التكفيرين هذه الحركات التكفيرين هذه الحركات ما تأتي إلا بشر على المسلمين، ما تأتي بخير أبدا، ما تأتي إلا بالشر ما تحت أي مظلة كان. ومثل ذلك أيضا ما يفعله هؤلاء أيضا المنتسبين إلى الأحزاب الإسلامية بدعوة، طبعا كل واحد هو بيضع يا أخواني عنوانا ليبرر أفعاله، نصرة الإسلام، نصرة الشريعة، وأصل هذا المتاح، وباب يعني دفع المفسدة مش عارف الكبرى بارتكاب مفسدة الأخاف، ومش عارف اختيار المصالح، كل ده علمك، كل هذا أصلا إنما هي شعارات فارغة، وإلا فإن هذا رأي الجماعة، مبدأ الجماعة، أصل الجماعة، الجماعة تنظر إلى انتفاعها بهذا، أما إسلام ما لهم علاقة. ولهذا يذبحون الإجماعات، يذبحون من غير تسمية حتى يا إخوان، يذبحون هكذا هذه الإجماعات ولا يسمون الله عز وجل حتى، بدعوى أن هذا من أجل ومن أجل ومن أجل، وهو في الحقيقة من أجل الحزب زي الإخوان بقوا طول حياتي من خلال الإسلام والحل، الإسلام والحل، وهم أعجز الناس عن فهم الإسلام والعمل به. وكذلك حزب النور دخل في المسألة، لكن الحقيقة انحراف جماعة الإخوان يعني كان على مدار 70 سنة، دي حاجة. الحاجة الثانية الذي قاله الإخوان المفسدون منذ 70 سنة هو الذي يقولونه الآن، ما غيروا. يعني ما كانوا يقولون احنا ضد النصارى وضد الشعبية والآن يقولون احنا نولي النصارى معنا، لا أبدا. منذ أن أسس حسن البنا حزبة والنصارى نوابة، وضعنا نائب نصراني، وأصول 20 هي الأصول 20 إلى اليوم، ومذكرات حسن حسن، صوفية صوفية، تقارب مع الشيعة وتقارب مع الشيعة، هم وضعوا هذا الضلال وصاروا يطبقونه بلا مواربة. الإخوان هم الإخوان، لكن تعالى بقى اللي كان يقول إجماعات، وشيخ الإسلام بيقول، وابن القيم بيقول، وابن سيمية بيقول، والإمام أحمد بيقول، وكذا وكذا وهكذا، ثم صاروا يغيرون شيئا بعد شيء. ولهذا هؤلاء والعياذ بالله جمعوا مع الانحراف المسخ، وجمعوا مع المسخ يعني لم يعد لهم وجود ولا لون ولا طعم ولا رائحة. شوف تخيل يعني سبحان الله ما لهم يا اخواني، سبحان الله قبول مطلقا، ما لهم قبول. يعني ما انا ما ادري والله العظيم اتبعهم هؤلاء ما ادري لماذا يسيرون معهم الى الان، انا ما ادري والله. مثلا ان ينتظرون ديانة ايه، ديانة في قلب هذه، ينتظرون منهم ماذا؟ ينتظرون منهم مثلا تعليم شرعي، تعليم دين وتعليم احكام شرعية حرفوها وبدلوها. طيب حتى تقدم حتى السياسي احرزوه فشل. طيب حتى محافظة على اخلاقيات عامة، لا مع المذيعات ومع كذا، واللي يقول انا بتفرج على فيلم ايه، واللي بيقول انا مع اللي يروح للعلماني في عرسه القائم على التحلل والتفسخ ويباركه ويحتضنه وغير ذلك. يعني ما عندهم سبحان الله، حتى الأولاء والبراء بيروحوا أمريكا تعلموا هناك ويجوا، ومؤتمرات بيروحوا أمريكا. يعني ما بقي شيء سوى مسألة اللحية الطويلة عند مؤسسهم، لكن أظن أن كثير من أتباعهم يمكن بدأ يأخذ من اللحية، أو حتى لو وجدت اللحية فوجد من ينقضها في الزي والمضر والتحلل، أو يحاول أن يقنع الناس أن اللحية دي ليست هي اللحية اللي بقى يلزمها اعتقاد ويلزمها أصول، وكل خير في اتباع من سلف. كلام ده ما يذكر في المجامع ولا يذكر في إيه، إنما دي لها لغة إيه، لها أخرى، لها لغة إيه، لها لغة أخرى، لغة أخرى. فأنا ما أدري سبحان الله الناس ما زالوا يتبعونهم عليه، ما أدري والله، لا لون ولا طعم ولا رائحة. نعم.
قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم قال
الشيء يذكر، شوفوا ضلال هؤلاء. أما يقولون أنتم تسبون العلماء، وأنتم طبعا دي الحجة التي عندهم حتى ينفروا منكم، وأنتم تتبعون كتاب وسنة. أحد إخوانكم كان يكشف عند دكتور، فهذا الدكتور هو يعرف ان يعني بلغه انه الدكتور ايه مع هؤلاء وكذا. المهم هو حاول الا يفتح موضوعا مع الدكتور، لانه يحتاج الى ده تخصص ويعني غير موجود بالنسبة له الا، والدكتور يحاول معه بشتى الطرق ان يفتح معه. المهم فصار يطعن في مين؟ في علماء الأمة. فقال والله يعني والشيخ الفوزان هو عالم على عينه رأس، بس أنا لا أوافقه في مسائل السياسة ومسائل كذا، دول بيجملوا الحكام بالدين. فالأخ قال ده مش الشيخ الفوزان بقى، ده يبقى الشيخ الفوزان وابن باز وابن عثيمين، ده علماء الأمة، لأن ده منهج واحد، يبقى الكلام ده في كله. قال الحقيقة أنا ما يعني لا أوافقهم في هذا، وأصلا هم مش عارف إيه، وأصل الواقع، وأصل مش عارف، وأصل مش عارف. طعن في كل العلماء، ثم يقول الأخ ما تقول في الشيخ فلان؟ قول وأنتم تبدعون وأنتم. قال له يا أخي أنت بدعت، أنت الآن علماء الأمة كلهم طعنت فيهم، ولا انت حاكمني الى فلان وعلان واخد ايوه انت تقول فلان ايه وهذا مش عارف ايه وانتم تفعلوا وانتم تسوون. طب انت لا انت عاطف علماء الامه كلها كلهم علماء الامه المعروفه دول علماء علماء الامه يعني انت سايب لي علماء الامه تطعن فيهم كذا وجاي تحاسبنا على واحد لا هو من العلماء المعروفين في الامه ولا الى اخره بيد انك تحبه. فانظر هؤلاء دي قاعدتهم يا اخوان دي قاعدتهم هذه القاعدة اللي بيبنون عليها منهجهم. نعم رمتني بدائها وانسلت.
قال فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة رضي الله عنها ثم قال كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أربعا إحداهن في رجب. قال ثم سمعنا استنان عائشة قال عروة يا أم المؤمنين
استناني عن استياه ويتسوق. نعم
ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر إحداهن في رجب.
فقالت كأنهم استشكلوا هذا لكن يرجعون إلى الأصل ويا عائشة تسمعين ما قال أبو عبد الرحمن يا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر يقول بأن النبي اعتمر أربع عمر إحداهن في رجب. نعم فقالت
ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة إلا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قد.
يعني وهم أبو عبد الرحمن وهم ابن عمر فما اعتمر نبي عمر إلا كان ابن عمر معه هو شاهد معه وما اعتمر نبي في رجب قط. وصدقت عائشة ما اعتمر النبي في رجب قط بل عمراته صلى الله عليه وسلم كلهن شاء الله عز وجل أن تكون في ذي القعدة. ولعل هذا وقع ردا على المشركين الذين كانوا يعتبرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد سمع ابن أبي أوفى يقول لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سترناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. قال وزاد ابن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لعامه الذي استأمن قال أرملوا ليرى المشركون قوتكم والمشركون من قبل قعيقعان.
يعني في حديث ابن عباس هنا أن يمشي ما بين الركنين كأن الإصراع كان من جهة الحجر يعني من الركنين الشاميين أن يرمون شهر ثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين. ثم بعد ذلك لما حج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رمل الشوط كله هي ثلاثة أشواط الأول والرمل هو مسارعة الخطى مع تقاربها هذا الرمل. نعم وهو سنة إلى الآن ولهذا من سنة الطواف الرمل وللضباع الرمل إسراع خطى في الثلاثة أشواط الأول وهذا في الطواف الأول ليس في كل طواف هذا في الطواف الأول إذا قدمت مكة. إن كنت قدمت مكة لعمرة فهو طواف العمرة وإن كنت قدمت مكة حاجا مفردا أو قارنا أو كذا فهو لطواف القدوم. أما أي طواف يقع بعد ذلك فلا رمل فيه يعني أي طواف لو أنك ستتطوع بعد ذلك بطواف كل يوم تطوف فلا رمل فيه. السنة الثانية للضباع وللضباع هو إظهار الكتف الأيمن تجعل إزار تحت كتفك الأيسر وكذا وتظهر الكتف الأيمن وهذا يكون أيضا في الطواف الأول وفي سائر الأشواط يعني كل من الرمل والضباع يشتركان في ماذا في الطواف الأول هذه واحدة. الأمر الثاني أن الرمل في ثلاثة أشواط الأول أما الضباع ففي سبعة أشواط. نعم.
قال حدثني محمد عن سفيان
بيان أن إظهار قوة المسلمين إظهار عزة المسلمين إظهار غنى المسلمين امام الكفار مقصد من مقاصد الشريعة، يعني لا تظهر لهم ضعفا، تظهر لهم قوة وعزة. نعم.
قال حدثني محمد عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف. قال أبو عبد الله وزاد بن إسحاق قال حدثني ابن أبي نجيح وأبان بن صالح.
صحيح أنه تزوجها صلى الله عليه وسلم وهو حلال، نعم، لكن وهم ابن عباس هنا رضي الله عنه.
قال أبو عبد الله وزاد بن إسحاق قال حدثني ابن أبي نجيح وأبان بن صالح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة في عمرة القضاء. قال باب غزوة مؤتة في أرض شأم. قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب عن عمرو عن ابن أبي هلال قال وأخبرني نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، قال فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في ضبره، يعني في ظهره،
يعني وهو مقبل غير مدبر، لأن الضربة لو جاءت في الظهر يعني من الخلف، ربما هو مدبر ربما هو كذا، لكن مقبل غير مدبر، كلها تلقاها في بوجهه رضي الله عنه سبحان الله. فعددت بين 50 ب50 بين طعنة وضربة، بين طعنة برمح وضربة بسيف ليس منها شيء في دبره، يعني في ظهره رضي الله عنه. نعم.
قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن
سعيد.
نعم.
شأمة، قال الشأمة التأريخ، هذا الضبط يعني معتمد، لكن الشام هذه التسهيل، وهي توجد في بعض لغات العرب يعني مثلا تسهيل الهمزة.
عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده 90 من طعنة ورمية.
لا 90، وفي الأولى قال فعدت به 50، عد به 50 وهي 90، هذا أخبر عنه عد 50، لكن ليس معناه أن كل ما حصل له هو 50، نعم، والأعداد لا مفهوم لها، قد يذكر 60 ويذكر 70 على حسب ما رأى على حسب ما عد، وليس يريد الإحصاء سبحان الله. وهذا جعفر رضي الله عنه، هذا القاضي الثاني، القاضي الأول زيد بن حارثة، والنبي صلى الله عليه وسلم كأن الله أطلعه على ذلك فقال يأخذ الراية زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. سبحان الله، رتب النبي صلى الله عليه وسلم القواد، فتقدم زيد فقاتل حتى قتل، والنبي ينعى، والنبي في المدينة كان ينعى لأصحاب هؤلاء، قال صلى الله عليه وسلم قتل زيد وأخذ الراية جعفر، وهذا بوحي، وفيه جواز النعي في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أصحابه هذا، ثم قال قتل جعفر وأخذ الراية عبد الله بن رواحة، ثم قال قتل عبد الله وأخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. نعم. من سعيد الروع عن نافع؟ نعم الحفظ قال ايه؟ نعم.
قال حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى
يعني
زيدا
50 و90. تخيل حينما يضرب واحد 90 ضربة 90 ضربة ليس شيء منها في ظاهره، يعني يا ترى ما الذي يبقى في بدنه؟ سبحان الله، هذه شجاعة واحتساب. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم.
من هنا كان خالد سيف من سيوف الله، ولقب هذا اللقب إلى الآن سيف من سيوف الله. وفيه أيضا جواز النعي في المسجد كما قلنا، فالنعي إذا كان لا محظور فيه ولا ذكر كذكر مآثر الشخص ونسبه وكذا فلا بأس. وفي أيضا جواز البكاء دمع العين. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما جاء قتل ابن حارثة وجعفر ابن أبي طالب وعبد الله ابن رواحة رضي الله عنهم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. قالت عائشة أنا أطلع من صائر البابة، تعني من شق الباب، فأتاه رجل فقال أي رسول الله إن نساء جعفر، قال وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن. قال فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن، وذكر أنه لم يطعنه. قال فأمر أيضا فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلبننا. فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحثوا في أفواههن من التراب. قالت عائشة فقلت أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت تفعل، وما تركت وما تركت
وما تركت رسول
وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء.
يعني يا أخي اسكت، أنت إحنا لازم تأتي تبلغ النبي. حتى وصل الأمر إلى النبي قال تحثوا في أفواههن من التراب، لأنت لا تفعل هذا ولن لا تترك النبي، يعني ولازم تأتي تبلغ النبي، انصح أنت وقم بما تراه من نصح. نعم.
قال حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمر بن علي عن إسماعيل.
علق ابن حجر على هذا، على قولة عائشة أرغم الله أنفك فوالله ما أنت تفعل وما تركت رسول الله. نعم، هذه في فقه عائشة رضي الله عنها، فقه عائشة. وفي ذلك أن الإنسان لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم حملا وهما وغما، وقد يكون أيضا بإلحاح الشخص يحصل بذلك شدة وعناء على المسلمين ويحصل تكليفهم بسبب هذا. ففيه أن مراعاة الكبير وعدم إشغاله بما يمكن استغناء عنه. نعم. هي تقول وما تركت رسول الله من العناء. نعم، ثم قال الكلام نوه أكمل ما لي يعني تدخل فين عندك يا علي اللي دخلت هذا فيه. ونقل غيره يعني. هات من اول كلام عائشة، هات اقرا من اول كلام عائشة، من اول كلام عائشة: ارغم الله انفك. قولوا ما أنت تفعل. نعم.
عندما تقبل هذه الفاصلة بخصوص عن ذلك يؤثر غيره.
بعيدة. سرع أنت معها، هذه بعيدة. أما أنا قالت فوالله ما أنت تفعل، يعني لن تقدر على هذا. وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء، من العناء أنك تبلغه. نساء جعفر كذا، نساء جعفر كذا، نساء جعفر كذا. أنت قم بما تستطيع وخلاص وتنتهي الأمر. نعم.
قال حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمر بن علي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: كان ابن عمر إذا حي ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين.
نعم، لأن النبي أخبر أن له جناحين في الجنة، أن له جناحين في الجنة. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت خالد بن الوليد يقول: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صحيفة يمانية.
صفيحة،
صفيحة يمانية.
هذا دليل على أن خالدا أبلى بلاء عظيما. نعم.
قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال: سمعت خالد بن الوليد يقول: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، وصبرت في يدي صفيحة لي يمانية. قال حدثني عمران بن ميسرة.
9 أسياف، يعني هذا قتال عظيم رضي الله عنهم. تقريبا أن هذه كانت هي، كان هو القتال الأول الذي شهده خالد رضي الله عنه. نعم، بعد فتح مكة.
قال حدثني عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن عامر عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي واجب له وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبثر عن حسين عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة بهذا فلما مات لم تبكي عليه.
نعم، فنقف عند باب بعث النبي أسامة. يعني استفهام إنكار، استفهام إنكار، يعني فيه أن الإنسان إذا بكاه أهله من البكاء الذي لا يجوز: يا فلان أنت كذا أنت كذا، مثل ما تقول مرة يا جملي كذا، فتقول ملائكة له: أنت كذلك أنت كذلك، كانوا من باب الإنكار. فإن كان قد أوصى بذلك، هو نفسه أوصى بذلك، فإنه يعذب على هذا ويؤاخذ، وإن لم يوصي بذلك فإن عذابه هو تألمه على هؤلاء، وليس يلحقه هو ملامة إلا إذا أوصى. نعم. اللي هو الكبير، الكبير، الكبير لعظمة صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. وهو أخوه في الرضاع، أخو أيضا أبيها في الرضاع، أخو حمزة في الرضاع، فهو عمها فهو عمها وهو ابن عمها، وابن عمها في النسب، وهو عمها في الرضاعة. ولاد علي لما قالوا ألا تتزوج ابنة حمزة، فقال أنا ابنة أخي في الرضاعة.